بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه. أحبتي في الله، مرحبا بكم على شاشتكم الطيبة، شاشة قناة الأحواز، وفي هذا الشهر الطيب المبارك شهر رمضان، أسأل الله تبارك وتعالى أن يبارك لنا فيه وأن يبارك فينا وأن يبارك في أعمالنا وأن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال. وسعداء جدا بأن نقدم لكم المجلة الرمضانية، نعم، مع المجلة الرمضانية. وهيا إلى أول فقرة من فقراتها، مع فقرة سنريهم آياتنا وآية من آيات الله سبحانه وتعالى. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله ومن والاه. أحبتي في الله، سنريهم آياتنا. يقول رب العالمين سبحانه وتعالى في كتابه العظيم: سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. نتبحر في بعض الأمور سواء في بدن الإنسان، يعني نأخذ نتفا منها وإشارات منها، نستفيد منها، نتعايش سويا لنتعرف على عظمة الله وقدرة الله في الكون وخلق الله وإتقان الله عز وجل لهذا الكون العظيم الذي خلقه العظيم سبحانه وتعالى جل جلاله. نرى أحيانا بعض المشاهد من مشاهد الحيوانات التي يكون فيها عبرة، يكون فيها عظة. وفي الحقيقة عندي معي مشهد عجيب جدا من المشاهد العجيبة لهرة بتفعل مشهد عجيب، وانت عارفين ان الهرة يقول فيها النبي عليه الصلاة والسلام: انها من الطوافين عليكم والطوافات. يا الله، انظروا للهرة بتحمي ابنائها، تحمي صغارها. تأمل تأمل، نعم صدقت صدقت، هي مش صغار، ليست صغار هرة، انما ده حيوان اخر. نعم، ما هذا، بط صغير مع هرة، شيء عجيب جدا. كيف تحتضنهم؟ بعاطفة الأمومة، عاطفة الأمومة، تشعر كأنها أبنائهم. شوفوا، تأخذها في أحضانها، تريد أن تحميهم. سبحان الله، مع أنهم ليسوا قطط صغيرة، يعني مع أولادها بتكون هكذا أيضا. طب القطة بتحمي صغار من غير جنسها، لما؟ لأنها أم، لأنها أم، تشعر بالصغار الأم دي. سبحان الله، والله النبي عليه الصلاة والسلام الأم والأب. تفكرين النبي عليه الصلاة والسلام مع جبريل، لما النبي عليه الصلاة والسلام قال أمين أمين أمين، فسألوه الصحابة يعني أمين أمين، قال أتاني جبريل وأنا أصعد المنبر، فقال: رغم أنف رجل أدرك رمضان ثم خرج لم يغفر له قل أمين، فقلت أمين. من ضمن الأشياء: رغم أنف رجل أدرك والديه ومات ولم يدخله الجنة. نعم، لو عندك أحد من الوالدين حي أو أحياء، ربنا يبارك في أعمار الأباء والأمهات، ده باب من أبواب الجنة. حتى لو ماتوا في بر بعد الموت، صل صديقهما، استغفر لهما، تصدق عليهما، يجوز الحج والعمرة لهما بنفسك وبغيرك، الأم والأب. سبحان الله، شوف الأمومة، مشهد عجيب جدا. احنا كبرنا، يمكن الكبار يعرفوا شوية معنى الأبوة ومعنى الأمومة، ممكن الصغار الذين لم يتزوجوا إلى الآن أو بعض الصغار يمكن لم يشعروا بهذا إلا إذا كان في الموقف نفسه. يعني ممكن أخت من الأخوات أو بنت لم تتزوج، ممكن لسه لم تشعر برضو بالأمومة كما لو كانت أما. والذي لم يتزوج وليس له ابن ممكن لم يشعر بالأبوة إلا إذا كان أبا. المشهد ده أثار بداخلي أشياء، أثار بداخلي إن في ناس بتعق الوالدين. تذكر في قصة كتاب التوابون بتاع ابن قدامة لما بيحكي قصة ناس فعلت المعاصي وتابت، انت احذر من الدعوات المستجابة، دعوة الوالد على ولده، دعوة الوالد على ولدي. يعني لما أرى مثل هذا الموقف وتيجي تقارن موقف الأمومة والرحمة والحنان سواء من الأمة أو تعب الأب على أبنائه وتقارنه بالجحود اللي من بعض الأبناء والعقوق من بعض الأبناء، يجعلنا نذكر الناس كثيرا جدا في هذه القضية الخطيرة. لابد أن يوجد البر هذا بيننا. أتذكر من ضمن القصص حكى قصة منازل ابن لاحق، وكان لاحق هذا أب بينصح ابنه فابنه لم يستجب له. المهم في يوم من الأيام ضرب الابن الأب، فالأب قال لأذهبن إلى تضربني يا ولدي، لأذهبن إلى بيت الله الحرام ولأدعون عليك هناك. بكل جحود الابن يقول له تظن نفسك أو ولي من أولياء الله، ادعو. أحيانا في بعض الناس كده لا تبالي بدعوة أبيهم ولا أمهاتهم، ولا يدرون أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر من الدعوات المستجابة دعوة الوالد على ولده. عشان كده برضو بنقول للأباء والأمهات ننتبه من هذه الدعوات حتى لو أغضبوكم. فذهب هذا الأب إلى بيت الله الحرام والناس يطوفون حول الكعبة ويقولون لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. وهذا الأب يرفع أكف الضراعة إلى الله ويدعو على ولده وهو في اتجاه الكعبة وبملابس الإحرام وفي هذه الأماكن المقدسة، يقول يا من إليه الحجاج قد وفدوا، إني أتيتك يا من لا يخيبني، أدعوك يا الله يا واحد يا صمد، هذا منازل لم يرتد عن عققي، فخذ بحقي يا رحمن من ولدي واشلل منه بحق منك جانبه، يا من يقدس لم يولد ولم يلد. يقول لك ما استتم كلامه إلا وشل جانب ولده الأيمن، بعدها تاب لربنا سبحانه وتعالى. ده من الرجل اللي كان على معصية وبعدين تاب، في حكاها ابن قدامة رحمه الله في كتابه هذا، تاب على ولد بالشلل. يقول لك ما استتم كلامه إلا وتشل ابنه. خد بالك، الذهبي رحمه الله في كتاب الكبائر وجه رسالة قوية جدا لكل عاق، أيها المضيع لآكاد الحقوق، يعني بعد حق الله تبارك وتعالى وحق النبي عليه الصلاة والسلام يأتي حق الوالدين، أيها المضيع لآكاد الحقوق، المستبدل البر بالعقوق، الناسي لما يجب عليه، الغافل عما بين يديه، اعلم أن بر الوالدين عليك دين، وأنت تتعاطاه باتباع الشين، تطلب الجنة بزعمك وهي تحت أقدام أمك، كيف لا وهي التي حملتك في بطنها 9 أشهر وأرضعتك من ثديها لبنا وأثرتك على نفسها بالغذاء ومسحت بيمينها عنك الأذى، وإن ظهر بك مرض أو شكاية أظهرت من الأسف فوق النهاية وأطالت عليك الحزن والنحيب وبذلت مالها للطبيب، ولو خيرت أمك وأمي بين حياتك وموتها لاختارت حياتك بأعلى صوتها هذا، وكم عاملتها بسوء الخلق مرارا فدعت لك سرا وجهارا، فلما كبرت واحتاجت إليك جعلتها من أهون الأشياء عليك، قدمت عليها زوجتك وأولادك بالإحسان وقابلت أيديها بالنسيان، صعب عليك أمرها وهو يسير، وطال عليك عمرها وهو قصير، وهي ما لها بعد الله سواك نصير، يا هذا إن مولاك نهاك عن التأفيف وعاتبك في حق والديك بعتاب لطيف، فقال فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما، يا من عققت والديك ستعاقب في دنياك وأخراك، ستعاقب في دنياك بعقوق البنين وفي أخراك بالبعد عن رب العالمين، وسيناديك ربك بمقال التوبيخ والتهديد، ذلك بما قدمت يداك وأن الله ليس بظلام للعبيد. بروا آباءكم وبروا أمهاتكم حتى تسعدوا وتفلحوا. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. صلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبتي في الله، الفقرة التي بعد هذه الفقرة مباشرة فقرة مهمة ينبغي أن نسمعها وأن نرددها وأن نعيش مع إخواننا وأخواتنا في الأحواز. نسأل الله تبارك وتعالى أن يفرج عنهم من قلب الأحواز مع الأستاذ أكرم الفهد، فليتفضل.
أهلا بكم مشاهدينا الكرام. إن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، هذه آية في القرآن الكريم، لكن في الأحواز الاحتلال الإيراني حول المساجد لغير ذلك. سنتعرف تحت هذا المحور هل المساجد لله أم لغيره مع ضيفي وضيفكم الأستاذ ناهض الأحمد الأحوازي، وهو قيادي وناشط في الثورة الأحوازية. أستاذ ناهض السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، أهلا فيك أخي أكرم، وأهلا وأحيي أيضا مشاهدين قناة الأحواز وأبناء المقاومة الوطنية الأحوازية.
بالضبط أستاذ، نتحدث عن دور المساجد، أيضا الاحتلال الفارسي حول المساجد لغير الله وبأعمال البسيج والعنف واستخدمها لغير الأغراض التي بنيت من أجلها وهي عبادة الله، اشرح للمشاهد الكريم كيف ذلك.
بداية الاحتلال الفارسي خاصة بعد مجيء الخميني على سدة الحكم في جغرافية ما تسمى إيران، صراحة غير من طبيعة المساجد، لأن المساجد فيها روحانية، أصبحت المساجد الناس تهرب من المساجد بسبب أن أصبحت مثل سكنات عسكرية للحرس الثوري. وأيضا استطاع أن يأسس مؤسسة وهي مؤسسة البسيج متابعة للحرس الثوري. هاي المؤسسة دائما ما تنشط في المساجد وإلها دور كبير خاصة في الأحواز، وبالآونة الأخيرة خصصوا لها دعم أساسا، يعني دعم خاص لكي تتفعل أكثر وتنشط أكثر فيما بين أبناء الأحواز. سبحان الله، يعني الدولة الفارسية لم تطبق من هاي الآية أبدا شيء نهائيا، وهي تدعي الإسلام زورا وبركان.
أستاذ، ما هي هذه المؤسسة التي تحدثت عنها البسيج؟ ماذا عملت، ماذا صنعت، كيف تستخدم الشباب بالتوعية بالأهداف لأغراضها المشبوهة؟
أولا مؤسسة البسيج مؤسسة طائفية بحتة، يعني شغلها هي أن تستقطب الشباب ويتم تجنيدهم من خلال هاي المؤسسة في الحرس الثوري، وبداية يعني خاصة بالآونة الأخيرة بالسنين الأخيرة تفعلت بشكل كبير باستقطاب الشباب وأسالهم لسوريا للقتال في سوريا والعراق. كل هذا الأمر يدور هو في المساجد من خلال مؤسسة البسيج. البسيج هذه عبارة عن مؤسسة فيها مسؤولين تختارهم الحرس الثوري، لها دعم خاص، وظيفتها استقطاب الشباب الثوري، التجسس على أبناء المنطقة أو أبناء القرية أو أبناء الحي. أصبحت بكل المساجد بكل معنى الكلمة في الأحواز عبارة عن سكنات عسكرية تابعة للحرس الثوري.
أستاذ ناهض، في 30 ثانية رسالتك للشباب لكي عندما نذكر هذه المؤسسة وغيرها لكي يتنبهوا لأساليبها، وأيضا يحترسوا شباب الأحواز من هذه المنظمة الطائفية التي كما ذكرت، يعني رسالتك للشباب.
الأبناء، أنا أوصي أبناء الأحواز وهم صراحة ما يحتاجون توصية ولكن للتذكير الجميع يعرف أن مؤسسة البسيج هي مؤسسة تابعة للحرس، فالدخول فيها هو معناها أنك تكون طائفي وتتبع التوصيات الطائفية اللي تنفذها
صحيح.
أو تطبقها الدولة الفارسية على شعبها.
جميل.
فأنا أحذر إخواني وأحذر أبنائنا بالداخل من الإخطاء بهذه المؤسسة وبهكذا مؤسسة.
صحيح. الأستاذ ناهض أحمد شكرا جزيلا لك. الشكر أيضا موصول لكم مشاهدينا الكرام، رمضان كريم وكل عام وأنتم بخير.
أحبتي الكرام، الآن وصلنا في المجلة الرمضانية إلى فقرة عبرة في قصة. نعم، سنأخذ عبرة في قصة مع الشيخ عتيق العتيق، فليتفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، كانت متعلقة جدا، لا يمكن أن يمر يومها دون أن تفعل هذا الأمر، لا يمكن أن تنام قبل أن تقوم به إطلاقا. هذا التعلق تعلق عجيب، ما كنت أتوقع ولا يأتي في بالي أن يكون مقدار هذا التعلق ومقدار هذا الحب ومقدار هذا الارتباط بهذا الأمر. تعلق قلبها بالوتر، تعلق قلبها بصلاة الليل. لا أقول تعلق القلب، بل أقول تعلقت الروح وتعلقت كل ذرة في جسدها، حتى أنها في آخر لحظات حياتها، في آخر عمرها وفي شدة مرضها، تحمل على الأكتاف وتوضع في سريرها، تزحف ثم تذهب إلى دورة المياه وتتوضأ، ثم تعود زحفا إلى مصلاها وإلى سجادتها لتقف بين يدي رب العالمين. لم يمنعها لا مرضها ولا كبر سنها، لم يمنعها مرضها ولا كبر سنها أن تناجي ربها وأن تقف بين يديه. لم تتكاسل يوما ولا وهي في أحلك الظروف وفي أشد المواقف، في مرضها أن تقف بين يديه جل وعلا. يؤتى إليها وهي على هذه الحال تناجي ربها لا إله إلا الله. تعلقت قلوبهم برب العالمين، تعلقت أرواحهم برب العالمين. يا من تعلقت قلوبهم بدنيا ثانية وزائلة، حتى أصبح ينام على ذكر الدنيا ويستيقظ على ذكرها، حتى يختم له بهذه الدنيا وبتعلقه بهذه الدنيا. هذه المرأة ختم لها بهذه العبادة وبهذه الطاعة، فكانت آخر لحظات حياتها قبل أن تذهب في غيبوبة أن وقفت بين يدي ربها. سبحان الله، اللهم لا تحرمنا هذه اللذة التي وجدوها، ولا تحرمنا يا رب لذنوبنا ومعاصينا ما أكرمتهم ووفقتهم له من الوقوف بين يديك يا رب العالمين. في يوم من الأيام يتصل علي أحد المشايخ يطلب مني زيارة أحد المرضى في المستشفى، ورجل كبير، رجل من أثرياء البلد، من أجل أن أزوره يريد أن ألقيه وهو على هذه الحال. العجيب والغريب أني دخلت عليه وكان يتكلم ويهذي بشيء لا أدري ما هو، اقتربت منه وكان حوله الأبناء والبنات، ثم بدأت مستعينا بالله جل وعلا أقرأ كلام رب العالمين. يقول الله جل وعلا: وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين، وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. سبحان الله، ذهب الرجل في إغماءه وفي غيبوبة ثم أفاق، وإذا هو يتكلم ويلتفت ويسأل أبنائه: هل جاء وقت الصلاة؟ هل جاء وقت الصلاة؟ جاء وقت الصلاة؟ فيقول له أحد أبنائه: يا والدي، أنت مريض وكبير في السن، وقد أباح الله لك أن تصلي هنا، صلي يا والدي هنا. قال: لا لا، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد، أريد أن أصلي، أريد أن أصلي. ثم يذهب في غيبوبة، يذهب في إغماء، فأشرع وأقرأ كلام الله جل وعلا عليه. ثم لحظات ودقائق، ثم يفيق مرة أخرى، يلتفت إلى أولاده: جاء وقت الصلاة، جاء وقت الصلاة، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد. ثم يقول له: يا والدي، يا والدي، قد أباح الله لك أن تصلي هنا، صلي يا والدي هنا. قال: لا لا، ودوني للمسجد، ودوني للمسجد. سبحان الله، حتى كانت آخر لحظات حياته على هذا الحال، وكان هذا هو الأمر الذي ختم الله سبحانه وتعالى به له في هذه الدنيا. سبحان الله يا أخوان، ماذا وجدوا؟ بماذا شعروا؟ كيف كانوا يشعرون؟ لماذا كل هذا التعلق بالصلاة؟ يا أخوان، هؤلاء مرضى وكبار سن، لم يأتي في البال ولم يخطر في ذلك الحال إلا أن يصلوا. لماذا؟ لأن الصلاة راحة لهذه الروح، سكون وسكينة، طمأنينة، لذة لا يعرفها من حرم منها. هؤلاء في أحلك الظروف وفي شدة المرض يتذكرون الصلاة ويريدون الصلاة ويقومون للصلاة. أنت أيها الصحيح المعافى الشديد النشيط الذي تفوتك الصلوات، تلو الصلوات، وأنت صحيح معافى، ما حجتك أمام رب العالمين؟ ما حجتك أمام رب العالمين وهؤلاء وهم مرضى يبحثون عن الصلاة؟ اللهم لا تحرمنا لذة الوقوف بين يديك، ولا تحرمنا لذة الصلاة ولذة العبادة بسبب ذنوبنا يا كريم يا رحيم. اللهم تب علينا وارحمنا وردنا إليك ردا جميلا.
الآن مع فقرة عجيبة من فقرات هذه المجلة، ألا وهي فقرة بسمة. سامحوني، كنا نستطيع أن ندخل عليكم البسمات ببعض الأشياء ونحن لا نمزح إلا صدقا، لكن شر البلية ما يضحك، فاضحكوا مع تلك العمائم التي تتكلم بكلام هو مدعاة إلى الضحك وإن كان بلية، فإلى بسمة من هذه العمائم التي يظهر من كلامها أنه كذب، ولذا نضحك عليه. تفضل.
ليش إبليس اعترف بالحقيقة؟ سؤال مهم جدا، التفتي جيدا. ليش إبليس اعترف لهؤلاء بحبه لأمير المؤمنين علي سلام الله عليه؟ تعرف ليش؟ حتى الله يفرجيك انه اللي بيبغض الامام علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة. رواية تقول اللي بيبغض علي ليش صار ابن زنا وابن حيضة، لان حتى قلك الله عز وجل يا اعمى القلب والروح، اذا كان ابليس بحب علي ليش انت بتبغض علي ابن ابي طالب؟ اذا كان ابليس بحب علي ليش انت بتبغض علي ابن ابي طالب؟
نعيش الآن مع فقرة مميزة من فقرات هذه المجلة، مع فقرة مع الله مع فضيلة الشيخ حسن ابن قعود. فإلى هناك.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. انتبه يا غالي، انتبه. اي والله انتبه. اليوم نتكلم عن موضوع مهم جدا، وسنتكلم عن السارق الذي يسرق حسناتك. شفت الشهر هذا العظيم اللي الآن أنت الآن كم بكيت وكم تقربت وكم صليت وكم دعوت، ترى في شيء ربما يبدد حسناتك، ربما يأخذ هذه القربات وهذه الطاعات. خطر ولا بد نعلن حالة الطوارئ عليه، ألا وهو هذا اللسان. هذا اللسان خطير ترى، ما هو سهل. شفت هالمضغة الصغيرة دي تقلبها، هذه خطيرة جدا، ربما تجعلك في أعلى عليين في الجنة، وربما نسأل الله العفو والعافية تجعلك في أسفل سافلين في النار. يقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أحدكم لا يلقي بالكلمة لا يلقي لها بال تلقيه في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. أبعد ما بين كلمة. حتى معاذ قال يا رسول الله مؤاخذون بما نقول. يا رسول الله كلام نمزح ونسولف ونضحك يعني مثل مجالسنا، أم مؤاخذون بما نقول؟ قال ثكلتك أمك، كلمة ردع وزجر، كلمة يعني فقدتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا من إيش؟ لا حول ولا إلا من حصائد ألسنتهم. هذا اللسان، شفت كيف؟ والواحد يمزح يضحك. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة أن يدع طعامه وشرابه. تكفون يا إخوان، خلي هذا الشهر رمضان هذا دورة لنا كيف نحافظ على هذا اللسان، كيف نجعله يقربنا إلى الله سبحانه وتعالى. طيب استمع هذا الحديث عظيم، والله العظيم عظيم جدا، وفيه نبراس لنا، وفي مقياس كيف الكلمة اللي نقولها هي خطأ أو صواب. النبي صلى الله عليه وسلم سئل من أحب الناس إليك يا رسول الله؟ قال عائشة. قيل ومن الرجال؟ قال أبوها، يعني أحب الناس إلي عائشة رضي الله عنها. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتكلم مع إحدى زوجاته، أو كان يتكلم مع عائشة عن إحدى زوجاته. طبعا عائشة أخذتها الغيرة بعض أيام، لها مصوغ يعني امرأة، يعني فلا ممكن بعض الأيام يخرج، لكن بعض الأيام عندنا أي مصوغ أصلا. مع ذلك خلتها غير عائشة، قالت يا رسول الله حسبك أنها كذا. لأن ترى أنت في بعض الأيام الغيبة ما تكون في اللسان صح، ممكن تغتاب بدون ما تنطق ببنت شفة، بدون ما تتكلم. شلون هذا يصير؟ نعم، تغتاب بيدك أو تغتاب بإشارة يفهم منها أنها نوع استحقار، قالت يا رسول الله حسبك أنها كذا، يعني في رواية أشارت بيدها أن هذه قصيرة، وفي رواية أنها قالت قصيرة. فماذا قال؟ قال يا عائشة، شوف الإنكار من النبي صلى الله عليه وسلم على عائشة الذي ذكرنا أن أحب الناس إليه، قال يا عائشة لقد قلت كلمة كلمة كلمة، شوف قصيرة ذي الآن نجي نوصف فلان وبطنه وفلان ووجهه وفلان وشعره وفلان وعيونه وخشمه وتعال شوف الضحك علم يا الله كلمة قالت قصيرة. قال لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت، أي غيرت لون البحر وطعم البحر. جب لي أكبر شركات العالم وعطها واحد في المليار من البحر وقل غير لونه، هل يستطيع؟ فكيف بمحيطات لو مزجت بماء البحر لمزجت. كلمة حسبك أنها كذا، لكن انتبه تكفى، انتبه لحسناتك، انتبه نعم اصبر واعقد على هذا اللسان، ماذا اجعل عليه حبل واربطه حتى لا يتكلم الا بخير، حتى يقودك الى الجنه. فلذلك كما ذكرنا نعلن حاله الطوارئ على هذا اللسان، نعم نتكلم بخير. ولذلك الله سبحانه وتعالى قال ولا يغتب بعضكم بعضا، قال سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. ولنا بإذن الله الحلقة القادمة إن شاء الله تتم، لأن هذا موضوع مهم جدا في رمضان وفي غير رمضان، نتكلم كيف نحافظ على حسناتنا، كيف نحافظ على جوارحنا، ما هي الطريقة. طيب الآن أمشي كذا ساكت مع العالم ما عاد أتكلم، مش بيقول عن الناس، لا لا، فيه طرق وفي أساليب إذا شفت شيء، وفي أمور توصل بل أنك تؤجر. شفت هذا اللسان ذكرنا، ممكن تتكلم تقول والله أنا قصدي، قصدك جميل لكن فيه أمور هي محمودة في الشرع وتوصل الرسالة التي تريدها وترضي الله سبحانه وتعالى. لعلنا إن شاء الله نتمها في الحلقة القادمة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعنا وإياكم في جنات النعيم وأن يحرم هذه وجهي عن نار الجحيم، وجزاكم الله خيرا.
أحبتي في الله، فقرة مميزة نختم بها المجلة في كل ليلة من ليالي رمضان مع من؟ مع الصديقة رضي الله تعالى عنها. فهيا نأخذ شيئا جديدا مع الصديقة رضي الله تعالى عنها ومع فضيلة الشيخ خالد حسين، فهيا بنا إلى هناك.
الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونؤمن به ولا نكفره، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته، قد عدنا إليكم وما زلنا مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها في تلك الحادثة المؤلمة، وقد وقفنا مع بريرة رضي الله عنها وأرضاها، فلما سألها صلى الله عليه وسلم يا بريرة هل تنكرين شيئا عن عائشة، قالت والذي بعثك بالحق نبيا ما رأيت عليه شيئا أغمصه أي أنكره غير أنها جارية حادثة السن تعجن عجين وأهلها، ثم تنام عن العجين فيأتي الداجن أي الشاه أو ما يدب في البيت من طير وحيوان ونحو ذلك فيأكلها فيأكل العجين. هذا كل شيء أراه على عائشة يا رسول الله، وملخص القول يا رسول الله أن ما تتحدثون أو ما يتحدث به الناس عن عائشة ليس بصحيح. في رواية خارج الصحيحين أن علي قام فضرب بريرة، قال أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. بعض ما مرضى النفوس يقول علي ضرب بريرة يريد أن يستخرج منها جوابا يوافق هواه، وهذا غير صحيح بل العكس كذلك. أراد علي رضي الله عنه وأرضاه أن يطمئن قلب النبي صلى الله عليه وسلم لحديث بريرة، فبعد أن مس بريرة بضرب ما تغير قولها أبدا بحال من الأحوال. يقول لها أصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تزيد على غير ما قالت شيئا، فتقول والله لم أنكر عليها شيئا ولا أرى شيئا عليه فيه ريبة. وهنا اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم إلى قول بريرة. أما الشخص الرابع أو الشخصية الرابعة الذي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم أيضا في الصحيحين، زينب بنت جحش رضي الله عنها وأرضاها، تقول عائشة وهي التي كانت تسامين المنزلة عند رسول الله صلى الله عليه وسلم. ونعلم كما سبق معنا بأن عائشة كانت تعمل حزبا وزينب لها حزب، وكان بينهم من التناحر ما بين الضرائر، ولكن عندهم دين عندهم تقوى. الآن أتت فرصة إلى زينب لكي تطعن في عائشة، وهذا إذا كان لم يكن عندها دين. ولكن ماذا قالت؟ تقول يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، والله يا رسول الله لم أرى إلا خيرا ولم أسمع عنها إلا خيرا. يا رسول الله، وكأنها تريد أن تقول يا رسول الله إن كان بيني وبين عائشة شيء من الخلاف، لكن هذا لا يجعلني أتكلم في عرضها وأتكلم في شرفها. فعائشة رضي الله عنها وأرضاها من أتقى وأطهر الناس. يا رسول الله أحفظ سمعي وبصري، لم أرى إلا خيرا ولا أسمع إلا خيرا. قالت عائشة فعصمها الله بالورع، أما أختها حمنة فطفقت تدافع عن أختها فهلكت في من هلك فيه. أما الشخصية الخامسة، وأود أن تنتبه جيدا لهذا الكلام الذي سيأتي الآن، الشخصية الخامسة التي استشارها النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الحادثة في فراق أهله، هو المحدث الملهم الفاروق الذي أجر الله سبحانه جل وعلا الحق على لسانه وقلبه، بل كان القرآن ينزل موافقا لما يقوله عمر رضي الله وأرضاه ورضي الله عن باقي الصحابة أجمعين. سأل النبي صلى الله عليه وسلم عمر رضي الله عنه وأرضاه يا عمر ما رأيك في هذا الموضوع العظيم في من تكلم في شأن عائشة بهذا الإفك المبين؟ فما كان منه رضي الله عنه وأرضاه الملهم المحدث الذي قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم لو كان هناك نبي بعدي لكان عمر رضي الله عن عمر. قال يا رسول الله إن الذين، أو أقسم لك بالله يا رسول الله أن الذين تكلموا عن عائشة بهذا الحديث كذب غشش فسق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم متعجبا يا عمر أن لك ذلك، انظر إلى الكلام. ماذا قال عمر الفاروق رضي الله عنه وأرضاه لما قال، ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعمر لما قال له ذلك؟ فقال يا رسول الله من الذي أمرك بالزواج منها؟ من الذي أمرك بالزواج من عائشة يا رسول الله؟ سبق معنا في الحلقات الأولى أن الذي أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج من أم المؤمنين هو الله، كما جاء في الصحيح أتاني بك الملك في صورتك في سرقة من حرير فيقول هذه زوجتك فأكشفها فينظر فإذا أنت، وفي لفظ الترمذي تزوجها فإنها زوجتك في الدنيا والآخرة. إذن زواج عائشة من رسول الله صلى الله عليه وسلم كان بأمر إلهي. فما هو الظن بالله عندما يختار لنبيه ومصطفاه وحبيبه ومجتباه امرأة؟ ألا كان يعلم الله أن عائشة تنطوي على هذا الخلق الخبيث ويأمر النبي صلى الله عليه وسلم بالزواج منها؟ فقال عمر الملهم الفاروق يا رسول الله من الذي أمرك بالزواج منها؟ قال الله. قال رضي الله عنه وأرضاه أتراه كان مدلسا عليك؟ الله أكبر الله أكبر. أين عقلاء الرافضة؟ أين عقلاء الشيعة؟ أين هؤلاء من هذا النص العظيم وهذا الكلام الذي لا يخرج إلا من مشكاة النبوة؟ من الذي أمرك بالزواج منها؟ قال الله. قال أتراه كان مدلسا عليك؟ أيرضى الله لك أن ترتبط وأن يمس جسدك جسد هذه المرأة إذا كانت تنطوي على هذا الخلق الخبيث؟ لا وربي. وفي لفظ آخر قال يا رسول الله ألا ترى أن الله حرم على الذباب أن يمس جسدك وأن يسقط على جسدك يا رسول الله؟ لأن الذباب يسقط على القاذورات. فإذا كان الله سبحانه جل في علاه حرم أن يسقط الذباب على جسد رسول الله صلى الله عليه وسلم لسقوطه على القاذورات، فكيف يرضى سبحانه جل وعلا أن يمس جسده جسد امرأة تتهم بالفاحشة والزنا؟ قاتل الله المنافقون، قاتل الله الروافض، قاتل الله كل من نال من عرض أم المؤمنين. إذن أتراه كان مدلسا عليك؟ لا وربي. هنا وهنا فقط اطمأن النبي صلى الله عليه وسلم وانشرح صدره واطمأن إلى براءة عائشة رضي الله عنها وأرضاها. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم المفعم والمحمل بالأحزان، المصدوم في من تكلموا في عرضه، ذهب إلى المسجد ونادى بالصلاة جامعة، فاجتمع له الصحابة من الأوس والخزرج ومن المهاجرين، فوقف على المنبر ويقول صلى الله عليه وسلم وهو بحرقة شديدة، يقول: أيها الناس، يا أصحابي، يا إخواني، يا أحبابي، من يعذرني في رجل بلغني أذاه في أهلي ولا أعلم عن أهلي إلا خيرا، والله لقد ذكروا لي رجلا لا أعلم عنه إلا خيرا، وما دخل على أهلي إلا وهو معي. فقام البطل سعد بن معاذ سيد الأوس، قال: يا رسول الله، أنا أعذرك، أنا أنصرك، أنا أأتي لك برقبته، إذا كان من الأوس أتيت بعنقه، وإذا كان من إخواننا من الخزرج أمرتنا بأمرك ونحن تبع لأمرك. وهنا يأتي سعد بن عبادة سيد الخزرج، اجتهلته الحمية واخذته الحمية واغضبته الحمية، فقال لسعد بن معاذ: كذبت لعمر الله، لا تستطيع أن تقتله ولا تقدر على قتله. تقول أم المؤمنين: وكان رجلا صالحا قبل ذلك، ولكن اجتهلته الحمية، أي أخذته الحمية الجاهلية. فقام سيد بن حضير ابن عم سعد بن معاذ من بني عبد الأشهل سيد الأوس، قال يقول يرد على سعد بن عبادة، قال: بل كذبت أنت لعمر الله، وإنك منافق تجادل عن المنافقين، وإننا نقتله إذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذلك. وثار الحيان وكاد أن يقتتل، وكل فزع إلى السلاح، والنبي صلى الله عليه وسلم بينهم يقصدهم ويسكنهم حتى هدأهم صلى الله عليه وسلم. عائشة رضي الله عنها وأرضاها جالسة قابعة في بيتها بكت يومين وليلتين، لا يرقع لها دمع ولا تكتحل بنوم، ولا يظن أبواها إلا أن البكاء يفلق كبدها، وحق لها ذلك بأبيها يا أمي رضي الله عنها وأرضاها. وبينما هي كذلك أتتها امرأة من الأنصار استأذنت عليها، فدخلت عليها تشاركها الهموم، وجلست مع أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها تبكي. فبينما هي كذلك إذ دخل عليها النبي صلى الله عليه وسلم وتقول: ولم يجلس عندي منذ أن قيل ما قيل إلا ذلك. جلس النبي صلى الله عليه وسلم عند حبيبة قلبه، رأى ما بها رضي الله عنها وأرضاها، فماذا قال صلى الله عليه وسلم، وماذا حدث، وما الذي جرى؟ هذا ما سوف نعرفه في لقاء قادم إذا قدر الله لقاء وبقاء. هذا والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.
أحبتي في الله، كانت هذه هي آخر فقرة من فقرات المجلة الرمضانية في هذه الليلة. في الغد إن شاء الله نستمع إلى المجلة الرمضانية، نشاهد المجلة الرمضانية بالفقرات الجديدة والمميزة. أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا وإياكم صالح الأعمال، وصلى الله وسلم وبارك على النبي محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
بالحب تلقاك البدور ضيف الأماني والسرور، فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور رمضان رمضان.